مخلوق، ودانوا بهذا وجادلوا عليه وحتى حرفوا القرآن الكريم من أجله. هذه قاعدة أقول تحتاج إلى تكرار، تحتاج إلى مذاكرة لعلها ترسخ وتزداد اتضاحا. السؤال الثاني، يعترضون على استدلالنا بلفظ أنزل بإنزال المطر والحديد ونحوه، فما الجواب؟ نحن نستعمل كلمة أنزل الواردة في عدة آيات من القرآن الكريم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزيل من رب العالمين ونحوها. يقولون بأن هذا إنزال هو كإنزال المطر، وأنزلنا من السماء ماء، وأنزلنا الحديد، قالوا لك كيف كيف. إذن ما هو الجواب لنرد على هذه الشبهة؟ بالكلمة المعلم
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنزال القرآن، أن دائما في تأتي في القرآن أنه مضاف إلى الله عز وجل، وأما الأمور الأخرى المنزلة كالحديد والمطر فإنها أحيانا تضاف إلى الله وأحيانا تضاف إلى غير الله عز وجل، هذا هو الفرق والله أعلم.
لا هناك محمد عزاز، محمد عزاز.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فرق الله سبحانه وتعالى في كتابه بين إنزال القرآن وبين إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال الأنعام. فالقرآن كلما ذكره الله سبحانه وتعالى أنه منزل يكون في حرف من عند الله، تنزيل من الرحمن، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وغير ذلك يعني ونظائر ذلك من الآيات التي فيها بيان أن القرآن من عند الله، بخلاف المطر فإنه يعني يأتي ذكره أنه منزل من السماء، أو كذلك الحديد مثلا أنه أنزل من غير ذكر أنه من عند الله أو نحو ذلك، يعني ففيه بيان أن القرآن من عند الله بخلاف المطر والحديد والأنعام.
نعم أحسنت، إذن فهذا هو بدقة الجواب. إذا تتبعت الآيات التي فيها إنزال القرآن تجد أنها مقرونة بمن، حتى وإن غابت في بعض المواضع فيحمل ذلك الذي ليس فيه على الذي فيه بأنه من، ومعلوم أن من هنا إنما هي الابتداء الابتدائية، فهو من عند الله معناه أنه تبارك وتعالى هو المتكلم به، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من الله العزيز الحكيم ونحو ذلك. وأما إنزال الحديث فهو لا تجد فيه مطلقا أنه مقرون بمن. نعم، إذن هذا هو الجواب الذي نرد به هذه الشبهة. نعم، إذن لنبدأ من الموضع الذي توقفنا فيه، وهي قوله، نعم، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
شيخنا بارك الله فيك، عندي بلغة عند قول الله تعالى قل نزله روح القدس،
ربما أنت أخرتها أو قدمتها، لأننا في حق المفروض أننا ختمنا الكلام على مسألة الكلام عند هذه الآية بالضبط، وأردنا أن ندخل مباشرة في صفة أخرى وهي هذه الآيات التي ذكرتها الآن. وإذا وجدنا لك متابعا سوف نتابعك. من يشهد له؟ نعم، إذا لا يوجد نعم، إذن قوله وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره. هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. ونبه إخواني على أن الرؤية هذه من أعظم المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم من المعتزلة والخوارج وسائر الجهمية والأشاعرة وغيرهم. وجوه يومئذ ناظرة، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وقد نفاها المعتزلة، نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله. وهكذا أيها الإخوة، التناقض سواء في العقائد أو إلى آخره ينبني أو يؤدي إلى صاحب إلى سلسلة من التناقضات كلها مرتبطة بعضها البعض. هم سبق أن نفوا الجهة عن الله عز وجل، حتى نفوا العلو على أن رب العالمين تبارك وتعالى. فجاءتهم مسألة الرؤيا، فخوفا من أن يتناقضوا كذلك غيروا كلامهم في الرؤية، قالوا لأن المرئي لا يكون إلا في جهة، ونحن سبق أن نفينا الجهة، إذن حتى ننسجم مع ما يعتقدون نفوا كذلك الرؤية. إذن هذا معنى قوله وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، هذا المعروف أن المرئي أي شيء تراه لا بد أن يكون عن جهة من الجهات، جهاتك. وما دامت الجهة مستحيلة عندهم وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. انظروا ماذا أدى بهم هذا الانحراف الذي جرهم إلى انحراف آخر. واحتجوا من النقل، من هذا السابق دليل عقلي، احتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، تدركه هو رب العالمين ضمير يعود عليه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني، موسى سأل الله عز وجل الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذن هذا هو عمدتهم من النقل، يستدلون على أباطيلهم بكتاب الله عز وجل. إذن لا بد أن تنتبه أن المبطل لا يغرك كونه ذكر لك آية، ولكن كيف فهمها وكيف استدل بها على عقيدته الفاسدة. قال: وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية. حبذا لو تكون كلمة مع نفيهم الجهة، مع نفيهم الجهة كالمعتزلة، هذه الجملة تكون جملة اعتراضية حتى يصفو لكم الفهم من العبارة. عابدين، واضح ولا لا؟ البقاد الطويل واضح؟
نعم شيخ، أنا واضح، بارك الله فيك، واضح شيخ.
نعم، إذن قلت، قال: وأما الأشاعرة نقول يثبتون الرؤية، وتكون جملة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة تكون جملة اعتراضية، لأنه لك لو لم تفعل ربما وحاولت تدقق في العبارة ربما لا تساعدك يعني جملة هكذا مع ترتيبها. وأما الأشاعرة، وتجعل خط صاير ثم تقرأ فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة وخط آخر يثبتون الرؤية. إذن المقصود هنا أن الأشاعرة ينفون الجهة، الأشاعرة ينفون الجهة، نعم، كما نفى المعتزلة ينفونهم، ولكن خالفوهم في كونهم يثبتون الرؤية. المعتزلة لا يثبتون الرؤية، والمعتزلة منسجمون مع ما يعتقدون، هم في الضلال، ولكنهم يعني قالوا قولا لا يلزم منه تناقض، لكن الأشاعرة أوقعوا أنفسهم في التناقض، هم ينفون الجهة ولكن يثبتون الرؤية، ولذلك جادلهم حتى المعتزلة، قالوا: كيف أنتم مثلنا تنفون الجهة ثم كيف تثبتون الرؤية؟ ومعلوم عند جميع العقلاء أن المرئي لا بد يكون في جهة. فصار الأشاعرة يقولون عبارة: يرى لا من جهة، لا بد لهم من هذه الجملة، مثل ما قلنا سابقا في قولهم قال ولم يزل قائلا، لا بد لهم من هذه العبارة يقولونها، يرى ثم يقول بعدها لا من جهة، حتى لا تفهم أن هناك جهة، ونحن قلنا في الجهة، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، من جميع الجهات هكذا قال، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. هذا التزحلق كله إنما هو يعني هروبا من التناقض الذي جوبهوا به أو وجهوا به. وهذه الآية التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، عدي النظر فيها بإلى، قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، أبو أنس مبروك، ما معنى ناظرة؟ وكذلك للمرة الثانية غائب. معليش، محمد عبد، محمد عبد، ما معنى ناظرة؟
نعم، معناها شيخنا تعلوها نظرة وبهاء من النعيم ونحو هذا شيخ.
ناظرة اسم فعل، ناظرة اسم فعل، من نظر الوجه بمعنى بهية، من البهاء النظرة، نظرة النعيم. فهذه النظارة هي التي وهم في الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينظر وجوهنا. قال: إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد وناظرة بالضاء المشالة كما يقولون. إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها، وهذا في الجنة، هذا في الجنة. قال عدي النظر فيها بإلى، إذن النظر إذا عدي بإلى كأنه مفروغ منه في العربية، أنه يكون بمعنى الرؤية الإبصار، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه أبصرته، نظرت إليه. ومتعلق النظر هو الرب جل وعلا، جل شأنه. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. ما المانع من أن نقول هنا نظر إلى الله عز وجل، إليه هو تبارك وتعالى. إذن الفعل هنا معد بإلى، إن لم يتعد أصلا بإلى ولا بغيرها من حروف، متعد بنفسه، والذي لم يفهم التعدي في العربية في النحو لا بأس، يعني أن نفتح قوس لأجل تفهيمه له. الأفعال في العربية منها ما يسمى متعدي ومنها ما يسمى لازم. اللازم هو الذي يتضح معناه بذكر فاعله فقط، يقال له اللازم. والمتعدي هو الذي معناه يبقى ناقص ما دام لم يذكر مفعوله، وسواء كان مفعوله وصل إليه بنفسه أو وصل إليه بواسطة حرف جر. فهنا متعدي لكن بإلى، هذه الإبصار، أبصر، فيقال نظر إلى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، هذه كلها من أبصر، أبصر نظر بعينه. وأما نظر بمعنى انتظر ترد في العربية، نعم، وهي التي لا تتعدى، وهي التي لا تتعدى، عفوا تتعدى بنفسها، كما في قوله تبارك وتعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا، انظروا، ما قال انظروا إلينا، إذا قال انظروا إلينا بمعنى أبصرونا، أبصرونا، ولا قال انظرونا أو نقتبس من نوركم، إذن بمعنى انتظرونا. وقد يتعدى الفعل بفي، إذ لا يتعدى بإلى ولكن يتعدى بفي، فهي بمعنى التفكر، بمعنى التفكر. قال عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت، في ملكوت، إذن من التفكر، نعم. إذن هذا لا بد أن نكون على علم به، ويرزقنا الله عز وجل البصيرة في هذه المسألة، قال وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة فهو تأويل المضحك. إذن هذا الذي يقع من المعتزلة من تكلف حتى تصير الآية تابعة لاعتقادهم، هم نفوا الرؤيا فأرادوا الآية أن تكون خادمة لاعتقادهم. قالوا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة متفقين عليها ما معناها، ولكن جاءوا إلى كلمة ناظرة وأرادوها أن تكون بمعنى منتظرة، وهي كما قلنا في العربية لا تساعدهم العربية، لأن ناظرة وإن كان ليس فعل اسم فاعل ولكن اسم فاعل تابع لفعله في التعدي واللزوم. ناظرة إلى، انظروا أيها الإخوة كيف يفعل المعتقد الفاسد بصاحبه. قالوا ناظرة هنا بمعنى منتظر، وجاءوا إلى هذا عبث وعبث كبير. قالوا إلى هنا بمعنى النعمة، ناظرة، وكأنهم موافقون أن ناظر أن النظر المتعدي بنفسه يكون بدون حرف، ما يحتاج إلى حرف، ولكنهم وظفوا هنا قالوا ناظرة إلى، أي منتظرة النعم، منتظرة النعم ليس منتظرة إلى النعم، لا منتظرة إلى. وقالوا أن إلى جمعها آلاء، النعم تجمع على آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهي بهذا المعنى. ناظرة إلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك، هكذا قال الشارح رحمه الله. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على الأرائك، يعني أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم، كما قال الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. فهنا لو قال قائل ينظرون بمعنى ينتظرون فلا بأس، وتكون على هنا متعلقها ليس ينظرون، على متعلقها محذوف، يعني كائنين أو نعم على الأرائك، وينظرون بعد الأرائك تكون كأنها جملة حالية. قال وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة للذين أحسن الحسنى وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه في دار كرامته. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه، إذن هذه بالمفهوم وتلك بالمنطوق. إذن هذه بالمفهوم قلنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه من استفادات الشافعي رحمه الله، مروين عنه أنه قال لما حجب أعداءه فإنه أكرم أولياءه بالرؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ أي الكفار لمحجوبون، محجوب معنى لا يرونه، إذن أولياءه يرونه. فحرم أعداءه مما أكرم به أولياءه، هذا بالمفهوم. وأما المنطوق فهو الذي دلت عليه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كذلك. نعم. والرؤية أيها الإخوة هي أعلى نعيم الجنة، أعلى نعيم الجنة هي الرؤية. كثير من الناس يزعمون أو يظنون بأن الجنة إنما فيها فقط ما فيها من المآكل والمشارب والملابس وأنواع ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون، ولكن لا يذكرون كذلك معها أن رؤية رب العالمين تبارك وتعالى هي من نعيم الجنة، وأن مغفرة من الله ورضوان هو أيضا نعيم الجنة. بل أعلى نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل، كما قال عز وجل للذين أحسن الحسنى وزيادة، الزيادة بعدما فسرت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعطفها على الحسنى يدل على أنها شيء آخر، وأنه نعيم فوق نعيم. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وبهذا فسرها الصحابة رضوان الله عليهم. وأحاديث الرؤيا متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. متواترة بمعنى رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها جمع يستحيل تواطؤ مع الكذب، مع جمع بنفس المواصفات كذلك. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، الإدراك معنى خاص ورؤية أعم، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، وهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. إذن أحب أن أتوقف في هذا الموضع، مع أنه بقي شيء قليل لإتمام الكلام على الرؤية. نعم. من منكم عنده خبر اليوم نحن واحد رجب أم ثلاثون من شهر جماد الأخير؟
الشيخ أنا أظن في المملكة يوم الاثنين واحد رجب.
يوم الاثنين واحد رجب يعني غدا. نعم مستبعد. أظن يمس كان عندهم متأكد أنت كيف يوم الاثنين و
رأيته بالأمس في الشبكة أن جعل يوم الاثنين غرة رجب. الله أعلم، ما أدري صحة الخبر بالضبط.
ولكن عندي في شيء من التوقيت لو جعل يوم واحد رجب. ماذا تقول أيوب؟ أيوب مراج
شيخنا، اليوم واحد إن شاء الله تعالى، اليوم واحد حتى في المملكة وفي الجزائر كذلك.
إذن هذا هو الذي كنا نظن، نعم، أن اليوم هو أول يوم من شهر الله رجب. ورجب كما تعلمون أيها الإخوة واحد من الأشهر الحرم الذي جاء فردا. نعم، إذن اليوم واحد رجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
إياك مخلوق، ودانوا بهذا وجادلوا عليه وحتى حرفوا القرآن الكريم من أجله. هذه قاعدة أقول تحتاج إلى تكرار، تحتاج إلى مذاكرة لعلها ترسخ وتزداد اتضاحا. السؤال الثاني، يعترضون على استدلالنا بلفظ أنزل بإنزال المطر والحديد ونحوه، فما الجواب؟ نحن نستعمل كلمة أنزل الواردة في عدة آيات من القرآن الكريم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزيل من رب العالمين ونحوها. يقولون بأن هذا إنزال هو كإنزال المطر، وأنزلنا من السماء ماء، وأنزلنا الحديد. قالوا لك كيف كيف؟ إذن ما هو الجواب لنرد على هذه الشبهة؟ بالكلمة المعلم
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنزال القرآن، أن دائما في تأتي في القرآن أنه مضاف إلى الله عز وجل، وأما أمور أخرى المنزلة كالحديد والمطر فإنها أحيانا تضاف إلى الله وأحيانا تضاف إلى غير الله عز وجل، هذا هو الفرق والله أعلم.
لا هناك محمد عزاز، محمد عزاز.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فرق الله سبحانه وتعالى في كتابه بين إنزال القرآن وبين إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال الأنعام. فالقرآن كلما ذكره الله سبحانه وتعالى أنه منزل يكون في حرف من عند الله، تنزيل من الرحمن، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وغير ذلك يعني ونظائر ذلك من الآيات التي فيها بيان أن القرآن من عند الله، بخلاف المطر فإنه يعني يأتي ذكره أنه منزل من السماء، أو كذلك الحديد مثلا أنه أنزل من غير ذكر أنه من عند الله أو نحو ذلك، يعني ففيه بيان أن القرآن من عند الله بخلاف المطر والحديد والأنعام.
نعم أحسنت. إذن فهذا هو بدقة الجواب. إذا تتبعت الآيات التي فيها إنزال القرآن تجد أنها مقرونة بمن، حتى وإن غابت في بعض المواضع فيحمل ذلك الذي ليس فيه على الذي فيه بأنه من. ومعلوم أن من هنا إنما هي الابتداء الابتدائية، فهو من عند الله معناه أنه تبارك وتعالى هو المتكلم به، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من الله العزيز الحكيم ونحو ذلك. وأما إنزال الحليل فهو لا تجد فيه مطلقا أنه مقرون بمن. نعم إذن هذا هو الجواب الذي نرد به هذه الشبهة. نعم إذن لنبدأ من الموضع الذي توقفنا فيه، وهي قوله نعم وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
شيخنا بارك الله فيك، عندي بلغة عند قول الله تعالى قل نزله روح القدس.
ربما أنت أخرتها أو قدمتها، لأننا في حق المفروض أننا ختمنا الكلام على مسألة الكلام عند هذه الآية بالضبط، وأردنا أن ندخل مباشرة في صفة أخرى وهي هذه الآيات التي ذكرتها الآن. وإذا وجدنا لك متابعا سوف نتابعك. من يشهد له؟ نعم إذا لا يوجد. نعم إذن قوله وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره. هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. ونبه إخواني على أن الرؤية هذه من أعظم المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم من المعتزلة والخوارج وسائر الجهمية والأشاعرة وغيرهم. وجوه يومئذ ناظرة، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وقد نفاها المعتزلة، نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله. وهكذا أيها الإخوة التناقض سواء في العقائد أو إلى آخرك ينبني أو يؤدي إلى صاحب إلى سلسلة من التناقضات كلها مرتبطة بعضها البعض. هم سبق أن نفوا الجهة عن الله عز وجل، حتى نفوا العلو على عن رب العالمين تبارك وتعالى. فجاءتهم مسألة الرؤيا فخوفا من أن يتناقضوا كذلك غيروا كلامهم في الرؤية، قالوا لأن المرئي لا يكون إلا في جهة، ونحن سبق أن نفينا الجهة، إذن حتى ننسجم مع ما يعتقدون نفوا كذلك الرؤية. إذن هذا معنى قولي وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، هذا هو المعروف، أن المرئي أي شيء تراه لا بد أن يكون عن جهة من الجهات، جهاتك. وما دامت الجهة مستحيلة عندهم وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. انظروا ماذا أدى بهم هذا الانحراف الذي جرهم إلى انحراف آخر. واحتجوا من النقل، إذن هذا السابق دليل عقلي، احتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، تدركه لو رب العالمين ضمير يعود عليه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني، موسى سأل الله عز وجل الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن هذا هو عمدتهم من النقل، يستدلون على أباطيلهم بكتاب الله عز وجل. إذن لابد أن تنتبه أن المبطل لا يغرك كونه ذكر لك آية، ولكن كيف فهمها وكيف استدل بها على عقيدته الفاسدة. قال وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية. حبذا لو تكون كلمة مع نفيهم الجهة، مع نفيهم الجهة كالمعتزلة، هذه الجملة تكون جملة اعتراضية حتى يصفو لكم الفهم من العبارة. عابدين واضح ولا لا؟ النقاد الطويل واضح؟
نعم شيخ أنا واضح، بارك الله فيك، واضح شيخ.
نعم، إذن قلت قال وأما الأشاعرة نقول يثبتون الرؤية، وتكون جملة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة تكون جملة اعتراضية، لأنه لك لو لم تفعل ربما وحاولت تدقق في العبارة ربما لا تساعدك يعني جملة هكذا مع ترتيبها. وأما الأشاعرة وتجعل خط صاير ثم تقرأ فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة وخط آخر يثبتون الرؤية. إذن المعتزل المقصود هنا أن الأشاعرة ينفون الجهة، الأشاعرة ينفون الجهة، نعم كما نفى المعتزل ينفونهم، ولكن خالفوهم في كونهم يثبتون الرؤية. المعتزلة لا يثبتون الرؤية، والمعتزلة منسجمون مع ما يعتقدون، هم في الضلال ولكنهم يعني قالوا قولا لا يلزم منه تناقض، لكن الأشاعرة أوقعوا أنفسهم في التناقض، هم ينفون الجهة ولكن يثبتون الرؤية، ولذلك جاد لهم حتى المعتزلة قالوا كيف أنتم مثلنا تنفوا الجهة ثم كيف تثبتون الرؤية؟ ومعلوم عند جميع العقلاء أن المرئي لا بد يكون في جهة، فصار الأشاعر يقولون عبارة يرى لا من جهة، لا بد لهم من هذه الجملة، مثلما قلنا سابقا في قولهم قال ولم يزل قائلا، لا بد لهم من هذه العبارة يقولونها يرى ثم يقول بعدها لا من جهة، حتى لا تفهم أن هناك جهة ونحن قلنا في جهة. ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، من جميع الجهات هكذا قال. ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. هذا التزحلق كله إنما هو يعني هروبا من التناقض الذي جوبهوا به أو وجهوا به. وهذه الآية التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، عدي النظر فيها بإلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة. أبو أنس مبروك، ما معنى ناظرة؟ وكذلك للمرة الثانية غائب. معليش محمد عابد، محمد عابد ما معنى ناظرة؟
نعم معناها شيخنا تعلوها نظرة وبهاء من النعيم ونحو هذا شيخ.
ناظرة اسم فعل، ناظرة اسم فعل من نظر الوجه بمعنى بهية من البهاء النظرة، نظرة النعيم. هذه النظارة هي التي وهم في الجنة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينظر وجوهنا. قال إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد وناظرة بالضاء المشالة كما يقولون. إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها، وهذا في الجنة، هذا في الجنة. قال قال عدي النظر فيها بإلى، إذن النظر إذا عدي بإلى كأنه مفروغ منه في العربية أنه يكون بمعنى الرؤية الإبصار، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه أبصرته، نظرت إليه. ومتعلق النظر هو الرب جل وعلا جل شأنه. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. ما المانع من أن نقول هنا نظر إلى الله عز وجل، إليه هو تبارك وتعالى. إذن الفعل هنا معد بإلى، إن لم يتعد أصلا بإلى ولا بغيرها من حروف متعد بنفسه، والذي لم يفهم التعدي في العربية في النحو لا بأس يعني أن نفتح قوس لأجل تفهيمه له. الأفعال في العربية منها ما يسمى متعدي ومنها ما يسمى لازم، اللازم هو الذي يتضح معناه بذكر فاعله فقط، يقال له اللازم. والمتعدي هو الذي معناه يبقى ناقص ما دام لم يذكر مفعوله، وسواء كان مفعوله وصل إليه بنفسه أو وصل إليه بواسطة حرف جر. فهنا متعدي لكن بإلى، هذه الإبصار أبصر، فيقال نظر إلى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. هذه كلها من أبصر، أبصر نظر بعينه. وأما نظر بمعنى انتظر ترد في العربية نعم، وهي التي لا تتعدى، وهي التي لا تتعدى عفوا تتعدى بنفسها، كما في قوله تبارك وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انظروا، ما قال انظروا إلينا، إذا قال انظروا إلينا بمعنى أبصرونا أبصرونا، ولا قال انظرونا أو نقتبس من نوركم، إذن بمعنى انتظرونا. وقد يتعدى الفعل بفي، إذ لا يتعدى بإلى ولكن يتعدى بفي، فهي بمعنى التفكر، بمعنى التفكر. قال عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت، في ملكوت إذن من التفكر نعم. إذن هذا لابد أن نكون على علم به، ويرزقنا الله عز وجل البصيرة في هذه المسألة. قال وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. إذن هذا الذي يقع من المعتزلة من تكلف، تكلف حتى تصير الآية تابعة لاعتقادهم، هم نفوا الرؤيا فأرادوا الآية أن تكون خادمة لاعتقادهم، قالوا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة متفقين عليها ما معناها، ولكن جاءوا إلى كلمة ناظرة وأرادوها أن تكون بمعنى منتظرة، وهي كما قلنا في العربية لا تساعدهم العربية، لأن ناظرة وإن كان ليس فعل، اسم فاعل، ولكن اسم فاعل تابع لفعله في التعدي واللزوم، ناظرة إلى. انظروا أيها الإخوة كيف يفعل المعتقد الفاسد بصاحبه، قالوا ناظرة هنا بمعنى منتظر، وجاءوا إلى إلى، هذا عبث وعبث كبير، قالوا إلى هنا بمعنى النعمة. ناظرة، وكأنهم موافقون أن ناظر، أن النظر المتعدي بنفسه يكون بدون حرف، ما يحتاج إلى حرف، ولكنهم وظفوا هنا قال ناظرة إلى، أي منتظرة النعم، منتظرة النعم، ليس منتظرة إلى النعم، لا منتظرة إلى. وقالوا أن إلى جمعها آلاء، النعم تجمع على آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهي بهذا المعنى ناظرة إلى بمعنى النعمة، والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك، هكذا قال الشارح رحمه الله. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على الأرائك، يعني أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم، كما قال الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، فهنا لو قال قائل ينظرون بمعنى ينتظرون فلا بأس، وتكون على هنا متعلقها ليس ينظرون، على متعلقها محذوف، يعني كائنين أو نعم على الأرائك، وينظرون بعد الأرائك تكون كأنها جملة حالية. قال وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه في دار كرامته، ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. إذن هذه بالمفهوم وتلك بالمنطوق. إذن هذه بالمفهوم قلنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه من استفادات الشافعي رحمه الله، مروين عنه أنه قال لما حجب أعداءه فإنه أكرم أولياءه بالرؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ أي الكفار لمحجوبون، محجوب معنى لا يرونه، إذن أولياءه يرونه، فحرم أعداءه مما أكرم به أولياءه. هذا بالمفهوم. وأما المنطوق فهو الذي دلت عليه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كذلك. نعم. والرؤية أي الإخوة هي أعلى نعيم الجنة، أعلى نعيم الجنة هي الرؤية. كثير من الناس يزعمون أو يظنون بأن الجنة إنما فيها فقط ما فيها من المآكل والمشارب والملابس وأنواع ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون، ولكن لا يذكرون كذلك معها أن رؤية رب العالمين تبارك وتعالى هي من نعيم الجنة، وأن مغفرة من الله ورضوان هو أيضا نعيم الجنة. بل أعلى نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل، كما قال عز وجل للذين أحسن الحسنى وزيادة، الزيادة بعدما فسرت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعطفها على الحسنى يدل على أنها شيء آخر، وأنه نعيم فوق نعيم. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وبهذا فسرها الصحابة رضوان الله عليه. وأحاديث الرؤيا متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. متواترة بمعنى رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها جمع يستحيل تواطؤ عن كذب عن جمع بنفس المواصفات كذلك. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. الإدراك معنى خاص، رؤية أعم، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، وهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. إذن أحب أن أتوقف في هذا الموضع، مع أنه بقي شيء قليل لإتمام الكلام على الرؤية. نعم. من منكم عنده خبر اليوم؟ نحن واحد رجب أم ثلاثون من شهر جماد الأخير؟
الشيخ أنا أظن في المملكة يوم الاثنين واحد رجب.
يوم الاثنين واحد رجب يعني غدا؟ لا مستبعد. أظن يمس كان عندهم. متأكد أنت؟ كيف يوم الاثنين و
رأيته بالأمس في الشبكة أن جعل يوم الاثنين غرة رجب؟ الله أعلم، لا أدري صحة الخبر بالضبط.
ولكن عندي في شيء من التوقيت لو جعل يوم واحد رجب. ماذا تقول أيوب؟ أيوب مراجع.
شيخنا اليوم واحد إن شاء الله تعالى، اليوم واحد حتى في المملكة وفي الجزائر كذلك.
إذن هذا هو الذي كنا نظن، نعم، أن اليوم هو أول يوم من شهر الله رجب. رجب كما تعلمون أيها الإخوة واحد من الأشهر الحرم الذي جاء فردا. نعم، إذن اليوم واحد رجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
إياك.